إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نقول شكر الله لأخينا الشيخ يوسف على تقديمه وترحيبه وحفاوته بإخوانه، وجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي جهوده وما يقوم به في هذا المسجد وفي هذه الدار وفي كل من يتعاون في ذلك، قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا. فإن هذه الدعوة المباركة قائمة على التعاون على الخير، عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخواني في الله، ما أعظم هذه النعمة يوم أن يجتمع أهل السنة ليسمعوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في حين يجتمع كثير من الناس لأجل الدنيا ولأجل السياسة ولأجل الباطل، وأهل السنة يجتمعون في بيوت الله تبارك وتعالى يتقربون إلى الله عز وجل ويتفقهون في دينه وعبادته وطاعته. هذه نعمة عظيمة، وهذا توفيق من الله عز وجل. من يسره الله له فليحمد الله وليدعو الله عز وجل كثيرا أن يثبته، فإن الثبات بيد الله جل وعلا. فقد انحرف أناس وانصرف آخرون كانوا على هذا الطريق وكانوا يجلسون هذه المجالس، فاستبدلوا مكانها مجالس له وأماكن الباطل ومجالس الدنيا. فاحمد الله عز وجل وأكثر من دعائه، واطلب من الله أن يثبتك وأن يعينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. هكذا يكون حال العبد دائما وأبدا، أنه يدعو الله تبارك وتعالى. أيها الناس، أيها الحاضرون، أيها السامعون من أهل الإيمان والطاعة، حديثنا معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن أمر مهم نحتاج إليه جميعا، وعن صفة ذمها الله عز وجل وذمها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذمتها الفطر السليمة والعادات المستقيمة، هذه الصفة لا يجوز الاتصاف بها ولا الوقوع فيها ولا مصاحبة أهلها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الصفة إنها الخيانة، الخيانة التي هي ترك الحق بنقض العهد في السر، ولها تعاريف كثيرة عند أهل العلم. الخيانة بشتى أنواعها، فمنها الخيانة لله والخيانة لرسول الله، ومنها الخيانة في الأموال والودائع، ومنها الخيانة في الأعراض، ومنها الخيانة في المعاملات، ومنها الخيانة بين الزوجين، وأنواع كثيرة. هذه الصفة ذمها الله تبارك وتعالى وحرم على العبد أن يقع فيها مهما بلغ به الحال. روى الإمام الترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في كثير من الأبواب للعبد أن يأخذ بحقه بالمقابل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأما في هذا الباب لشؤم الخيانة قال: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن الله عز وجل وصف نفسه ببعض صفات المقابلة التي إن لم تكن في المقابلة كانت صفات نقص، لكنها بالمقابلة تصير كمالا. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخادعون الله وهو خادعهم. ولما جاء إلى ذكر الخيانة قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل فخانهم، حتى في المقابلة لم يضفها إلى نفسه سبحانه وتعالى لشؤمها وضررها وقبحها، فالله لا يوصف بها حتى بالمقابل. ولهذا حرم الله عز وجل على عباده الخيانة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يا أيها الناس، الحديث عن الخيانة ومعانيها وما جاء في الأدلة فيها وعقوبة صاحبها موضوع واسع، وإنما نريد من هذا أن نبين أن هذه الصفة الذميمة كلما تأخر الزمان وكلما بعد العهد بعصر النبوة كلما ظهرت وانتشرت واتصف بها كثير من الناس، وانعدمت الأمانة التي هي نقيضتها وذهبت، وصار كثير من الناس من أهلها، والخيانة قرينة النفاق كما يقول الراغب الأصفهاني: يقول الخيانة والنفاق بمعنى واحد، إلا أنه يقال في الخيانة مقابل العهد والأمانة، والنفاق يقال في الدين، وإلا فإنها بمعنى النفاق. كلما تأخر الزمان كلما ظهرت الخيانة، واتصف بها من اتصف، وإن كانت هذه الأصل فيها أنها من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين، لكنه قد يتصف بها بعض عصاة هذه الأمة. روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة فقال: إن الأمانة نزلت في يذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن قبض الأمانة فقال: إن الرجل لينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يجد أمينا. ثم يقال: إن في بني فلان رجل أمين، ويقال في هذا الرجل: ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد مر علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما الآن أو أما اليوم فما أبايع إلا فلانا وفلانا. الأمانة تقبض والخيانة تحل، والذي يوصف بالأمانة لا يوجد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تتغير الأحوال وتتبدل الحقائق، فيوصف الأمين بالخيانة ويوصف الخائن بالأمانة، تقليب للحقائق. ولهذا روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وهكذا في الصحيحين عن عمران بن حسين، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وأبي هريرة بنحوه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، قال: ويعدون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن. هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهرون كلما تأخر الزمان ومضت الأيام، الخائنون. وقد نهى الله عز وجل عباده أن يصدق الخائنون أو يقبل منهم أو يوقف إلى صفهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، أعظم الخيانة، وهو ما أردنا أن نتحدث عنه في هذا المقام، هو الخيانة لأهل الإسلام، الخيانة لله، الخيانة لرسوله، الخيانة للمؤمنين، الخيانة لأعراضهم ودمائهم وبلدانهم. هذه الخيانة التي عقوبتها أعظم وصاحبها أشد ذنبا وأعظم جرما. ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها في أول الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعطف خيانة الأمانة على ما ذكره من الخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة هاتين المرأتين في الدين، في العقيدة، في ممالأة الكافرين، في الوقوف إلى جانبهم، لم تكن في العرض. ولهذا أجمع أهل العلم على أنه لا يمكن لزوجة نبي أن تزني بإجماع أهل العلم. فلهذا فسر أهل العلم الخيانة في هذه الآية: الوقوف في صف أعداء الرسل والمخالفين لنوح ولوط. قال: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الوقوف في صف الكافرين والتمالؤ معهم على أهل الإيمان وعلى بلدانهم وعلى مقدساتهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، هذه أعظم خيانة يقع فيها الخائنون، أعظم خيانة. ولهذا فإن الذي يقع في مثل هذه الخيانة عقوبته شديدة. ومن قرأ التاريخ، من قرأ التاريخ رأى قصص هؤلاء ماثلة أن الخائنين يعاقبون بأيدي من خانوا لهم قبل أن يعاقبوا من غيرهم. فالخائنون لدينهم ولبلدانهم ولمقدساتهم لا بقاء لهم، لا يستحقون البقاء، لأنهم عنصر فاسد ينخر في جسد الأمة الإسلامية، وضررهم أعظم من ضرر الكافرين من اليهود والنصارى. ولهذا ترى في هذه الأزمان كثر الخائنون الذين يرمون بأنفسهم في أحضان أعداء هذه الأمة الذين عرف تاريخهم الأسود في حرب أهل الإسلام. ولو ضربنا مثالا بدولة فارس وهي دولة إيران، هذه الدولة أجدادهم وآباؤهم وأصولهم يبغضون أهل الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبغضونهم قبل البعثة لعربيتهم، فهم لا يحبون أهل الإسلام ولا يحبون العرب عموما، فقلوبهم مليئة ببغض أهل الإسلام والحقد عليهم، وكلما وجدوا فرصة صفوا ومدوا أيديهم إلى أعداء هذه الأمة. ومع ذلك تجد من المغفلين ممن ينتسب إلى الإسلام يرتمي في أحضانهم ويبتغي عندهم النصر والتمكين. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يا أيها الناس، بيت المقدس حرر مرة بعد مرة، وكان أول تحريره بعد البعثة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حرره عمر الفاروق وهو الذي فتح بلاد فارس بلدة بلدة. هذا الرجل المبشر بالجنة الذي كان يفرق منه الشيطان، من الذي قتله؟ إنه أبو لؤلؤة المجوسي. فيا أيها الناس، أيعقل أن يكون قاتل من فتح بيت المقدس هو الذي يحرره؟ أين العقول التي تتفكر والتي تتدبر حين يرتمي بعض من ينتسب إلى الإسلام في صف الرافضة في صف المجوس ويقفون إلى جانبهم ويستغيثون بهم لنصرة هذا الدين وتحرير المقدسات، وهم أعظم الناس لها تدنيسا وأعظم الناس لها محاربة؟ وهذا من زمن قديم، ولكن التاريخ والواقع يشهد أن كل من وضع يده في يد عدوه كان أول من يقطعها. فلو قرأت في ترجمة ابن العلقمي الذي كان سببا لسقوط الخلافة العباسية والذي كان سببا لتلك الكارثة العالمية التي ليس لها نظير في التاريخ، التي سالت دماء أهل الإسلام في شوارع بغداد، بل تغير نهر دجلة لكثرة ما وقع فيه من الدماء ومن كتب أهل الإسلام، وكان سببها ابن العلقمي الذي سام سوء العذاب بعد ذلك بسبب خيانته وإجرامه ونفاقه. وهكذا التاريخ، واقرأ للمتقدمين والمتأخرين. ولو نظرنا في زمننا المعاصر، بعض قادات حركة حماس وهو إسماعيل هنية الذي رمى نفسه في أحضان الرافضة المجوس واستنجد بهم وجعلهم مأوى واستنصر بهم لنصرة قضيته وتحرير بلده والدفاع عن أهله ووطنه من أعداء الله اليهود، ماذا صنع به الرافضة؟ استعملوه ورقة معينة، فلما انتهت مهمته قتلوه. لم يكتفوا بهذا، لم يعطوا هذه الحركة حتى صلاحية التحقيق في البحث عن قاتله والذي أودى بحياته، وإنما أسلموهم جثة هامدة وأخذوها وانصرفوا. وها هو حسن نصر الشيطان الذي ما من بلد في بلاد الشام إلا وهي تئن من جرائمه، فكم سفك من دماء الأبرياء في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين بل وفي اليمن، ومع هذا وضع يده في يد الرافضة واحتمى بهم. وانظروا إلى أين مصيره. من الذي أعطى اليهود الإحداثيات؟ ومن الذي دلهم على مخبئه ومكانه لتعلم أن الرافضة معول هدم وهم عكاز اليهود والنصارى؟ على أهل الإسلام، وإلا فكم هذه الدولة، كم لها من حين بسطت نفوذها أو نفوذها، ماذا صنعت باليهود، وبماذا أعانت أهل فلسطين على مر عشرات السنين، وهي قادرة أن تفعل وتفعل، لكنها تضحك على عقول المغفلين. يا أيها الناس، لا نذهب بعيدا، في بلاد اليمن الإخوان المفلسون الذين كان يسميهم شيخنا الإمام الوادعي الإخوان المفلسون، وضعوا أيديهم في أيدي الحوثيين وأخرجوهم من كهوفهم إلى ساحة التغيير، ووقفوا جنبا إلى جنب، فكيف كانت العاقبة؟ وإلى أين وصل هؤلاء مع الحوثيين؟ دخلوا إلى غرف نسائهم وأهانوا كرامة شرفاءهم، ولا زال بعض قادتهم يقبعون في السجون إن لم يكونوا قد فارقوا الحياة، بل بعض نسائهم وبناتهم في سجون الرافضة الحوثيين. فاليد الذي تمتد إلى العدو هو أول من يقطعها. وهكذا علي عبد الله صالح عفاش لما وقف ومد يده إلى الرافضة هروبا مما حصل له وانتقاما من خصومه وأعدائه، ووقف في صفهم، هل رحموه عندما اختلفوا معه؟ هل عفوا عنه؟ هل سجنوه؟ هل حاكموه؟ هل أجلوه؟ هل ذكروا له المعروف؟ بل قتلوه في أول لقاء، لم يؤخروه إلى السجن ولا إلى المحكمة، مع أنه تبرأ بعد ذلك منهم، ولكن بعد فوات الأوان. فيا أيها الناس، الذي يقع أو يضع يده في يد أعداء الله وخصوصا الرافضة هو أول من يتجرع كأس المرارة. واسألوا أهل صعدة، واسألوا أهل عمران، واسألوا أهل حاشد، واسألوا أهل رداع، واسألوا أهل البيضاء فهم جيرانكم، واسألوا كثيرا من القبائل، كم من أناس أدخلوا الحوثيين إلى قراهم وإلى بلدانهم، وما مرت إلا أيام أو شهور وإذا بكثير منهم يهان على أيدي الحوثيين ويقتل قتلة شنعاء. كم من مشائق قبائل سحلوا في عمران وريدة وفي غيرها، بل عندكم في البيضاء ومكيراس وغيرها، هذا يقتل لا يدرى لماذا قتل، وهذا يهان، مع أنه هو الذي أدخلهم وهو الذي أعانهم. فالرافضة لا عهد لهم ولا ذمة، الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة، فمن وضع يده في يد الرافضة لا يستحق البقاء، قد يؤخذ من خصومه وأعدائه، وقد يعاقب من قبل الرافضة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا فإني أرسل من هذا الموقع رسالة لعباد الدينار والدرهم أينما كانوا في المناطق المحررة، الذين تسيل لعابهم على حفنة من المال فيبيع أرضه وعرضه وقبيلته وأهله ودينه وعقيدته وبلاده ويعمل لصالح الأعداء، ستدور الدائرة وتصير تحت النعال عند هؤلاء إن لم تحصل لك عقوبة من الله جل وعلا. أو ما تسأل عن عقائدهم، أو ما تسأل عن أعمالهم، أو ما تدري أن هؤلاء لا يريدون أحدا يعيش معهم إن لم تكن من تلك السلالة ومن ذلك الصنف، فإنه لا قيمة لك ولو أعطيتهم مالك وعرضك وأرضك وكل ما تملك، لا قيمة لك، فأنت زنبيل من الزنابيل، فافهم هذا. بل نقول للرافضة الحوثيين
الذين ارتموا في أحضان المجوس سيأتي اليوم الذين يرسلون إحداثياتكم لليهود والنصارى وستذكرون أنكم ستقتلون على أيدي ملالي طهران في جحوركم وبيوتكم وأماكنكم، وستندمون في موضع لا ينفع فيه الندم على ما فعلتم بأهل اليمن من الجرائم الشنيعة والمنكرات الفظيعة. يا أيها الناس، هل مر على تاريخ اليمن من زمن الاحتلال البريطاني والتدخل التركي والإمام الشيعي والاشتراكية الحمراء وغيرها من الفرق والطوائف المجرمة أن يعتدى على الأعراض، أن تؤخذ البنات الشابات والنساء من عند أزواجهن وأن يودعن في السجون وأن يؤخذ بعضهن للمتعة في الجبهات؟ هذه أفعال لا يعرفها أهل اليمن بأطيافهم وأحزابهم وتوجهاتهم، لتعلم أن هذه الشرذمة وأن هذه الطائفة المجرمة الكافرة قد تعدت حتى الأعراف والقيم والأخلاق، فكيف يليق بمسلم يقف في صفهم ويعمل لصالحهم من أجل حفنة من المال؟ أفن لهذه الهمم الهابطة، أفن لهذه الفطر المنكوسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. سيلعنه التاريخ والأمم بعدنا، ويقال: هذا باع دينه، هذا باع قبيلته، هذا باع أرضه، هذا باع منهجه، ووقف في صف الرافضة من أجل أن يعطى 1000 ريال سعودي أو يعطى 100,000 ريال يمني. والله لأن يأكل التراب ويبقى على هذا الخير. يا أيها الناس، لو كان الحوثيون في مدينة لودر، هل كنا سنجتمع هذا الاجتماع؟ هل نستطيع أن نقول قال الله قال رسوله؟ هل نستطيع أن نقرأ القرآن؟ هل نستطيع أن نتدارس السنة؟ دنسوا المقدسات، خربوا المساجد، غيروا المناهج، أفسدوا المدارس، غيروا كل شيء. ولو استمر بهم الحال 10 سنوات لرأيت صنعاء تنافس طهران. تتغير الأحوال. الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة، وهم أعداء الإسلام على مر التاريخ. قال بعضهم: ليس هناك عاصمة إسلامية، لا أقول عربية، إسلامية يوجد فيها من اليهود أكثر مما يوجد في طهران. إذن لماذا يلعبون على العرب والمسلمين؟ لماذا يضحكون على عقولهم ويسمون أمريكا الشيطان الأكبر، ولهم 10 سنين ينعقون في إعلامهم وهم يذبحون أهل الإسلام، يذبحون هذه الأمة، يدنسون مقدساتها؟ هم لا يعظمون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس، فالنجف عندهم أعظم. كما أن ملازم الحوثي الساقط الزنديق أعظم من كتاب الله عز وجل عند الرافضة الحوثيين. هل تعلم أن تلك الملازم التي فيها البهتان والزندقة والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم من القرآن؟ كيف نعيش مع هذه الأمة التي تعتقد هذا الاعتقاد؟ أي حياة يعيش المسلم في ظل حكم مثل هذه الطائفة التي ترد القرآن وتعرض عن القرآن باسم القرآن؟ المسيرة القرآنية، هاتوا لنا شريطا لعبد الملك عبد الحوثي عبد المجوس يقرأ فيه قرآن، عنده مصحف للقرآن، عنده قراءة، عنده تجويد، عنده تلاوة. يا أصحاب المسيرة القرآنية، فهم أشد الناس كذبا ودجلا وتلبيسا وهم أبعد الناس عن القرآن، أبعد الناس عن القرآن. يا أيها الناس، المؤامرة على هذه البلاد عظيمة، ليست من الرافضة فقط بل من اليهود والنصارى، وهم في مقدمة أهل هذه المؤامرة. وإنما يستعملون الرافضة الحوثيين في هذه البلاد لحرب هذه الدعوة ولقمع هذا الخير. وقد هيأ الله عز وجل بتطهير هذه البلاد المحررة، هيأ الله بتطهيرها من هؤلاء المجوس، أفنرضى أن يعودوا إليها مرة أخرى؟ أين الحمية لدين الله؟ أين الغضب لكتاب الله؟ أين الغضب لرسول الله؟ يطعنون في عرضه ويزعمون أنهم أبناؤه، أعوذ بالله. أين الحمية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين الحمية لتلك الدماء الزكية التي سفكت في الوديان والجبال والشعاب والمدن؟ ما من جبل في هذه المناطق إلا وقد سالت الدماء عليها دفاعا عن الدين والعقيدة والأعراض. ثم يأتي بعض الخائنين المنافقين الذين ينسون ذلك كله، ثم يمدون أيديهم للرافضة ويقفون إلى صفهم ويعملون في الظلام كالخفافيش، ويهيئون للرافضة أمورهم من أجل الدنيا. أفل لكم ولهذا المال الذي ستأخذونه وستعذبون به في الدنيا قبل الآخرة إذا صرتم على ذلك واستمريتم على ذلك ووصلتم على ذلك ولم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عباد الله، ونكن جميعا متعاونين على الخير، حكاما ومحكومين. يا أيها الحكام، يا أيها المسؤولون، والله لو دخل الحوثي هذه البلدان ما بقيت لكم باقية، ولا وجدتم كرسيا ولا سيارة ولا منصبا ولا شيء. يا أيها المشائخ، يا أيها القبائل، يا أيها الشرفاء، والله لو دخل الرافضة إلى هذه البلدان لأهانوا الكرامة وداسوها، لأهانوا الشرفاء ولفعلوا الأفاعيل. أين قبائل همدان؟ أين قبائل بكيل؟ أين قبائل حاشد؟ أين قبائل ذمار؟ أين قبائل صنعاء؟ أين قبائل الطوق؟ أين تلك القبائل التي تاريخها معروف؟ ماذا صنع بها الرافضة حين استولوا على تلك البلاد؟ جعلوا عليهم أفسق الناس وأسفل الناس وأرذل الناس، يأتون بأشد الناس رذالة وسوءا، ثم يقولون هذا هو المشرف على هذه المحافظة، على هذه المدينة، ويهينون الشرفاء الكرماء لتغيير هوية أهل اليمن، لتغيير دينهم، لتغيير عقيدتهم. إذن فلا نبقى غافلين، لا نبقى غافلين. هناك من يعمل ليلا ونهارا، هناك من يسعى، هناك من يستغل ما يحصل من الخلافات السياسية بين أرباب الكراسي، هداهم الله، الذين بعضهم ليس له هم إلا أن يكون حاكما لا ينظر إلى المصالح والمفاسد، هداهم الله، فيستغلون هذا فيبدأون بنشر هذه الخلايا السيئة المجرمة التي يجب معاقبتها، يجب معاقبتها والأخذ على أيديهم بيد من حديد، فإن فسادهم أشد من فساد اليهود وأشد من فساد النصارى. هؤلاء خونة لله، خونة لدين الله، خونة لشرع الله، خونة لدمائهم، لأعراضهم، لبلدانهم. يا أيها الذين آمنوا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذا كان الذي يخون في أمانة يوضع عنده مال أو يؤتمن على شيء فيخونه في السر يقال له خائن، فكيف الذي يخون في العقيدة؟ كيف الذي يخون في دماء المسلمين؟ كيف الذي يخون في مقدساتهم؟ كيف الذي يخون في بلدانهم؟ كيف الذي يخون في شؤونهم العامة ويقف إلى صف الكافرين؟ هذه أعظم خيانة تنطبق عليها الأدلة المتقدمة وغيرها من الأدلة الكثيرة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتيقظ وأن نقبل على دين الله وأن نتعلم العقيدة الصحيحة. من كان جاهلا يتعلم عقيدته ليعرف عقيدة القوم ومخططات القوم ومرادهم. تفقه في دين الله عز وجل يا عبد الله، تفقه في دين الله، فإنهم يعتقدون أن دمك حلال وعرضك مباح ومالك حلال، هذه عقيدتهم. كما يقول الشوكاني رحمه الله من عقيدة الرافضة أنه إذا خلى برجل واستطاع أن يقتله يقتله، يغرقه في ماء أو يضع عليه صخرة، المهم إذا خلى برجل ليس برافضي فإن دمه حلال، دمه حلال. لعلكم تذكرون في أيام ما يسمى بالحوار، في تلك الأيام أرسل إلى صعدة وفد من الحكومة الشرعية، وكان من ضمن الحكومة أو من ضمن ذلك الوفد الذي هو رئيس الوزراء ابن مبارك، فالتقى بعبد الملك الحوثي وناقشه عن هذه القضايا قبل أن يصل إلى صنعاء، وإذا به يقول بلهجة أهل صعدة: أما المناطق الزيدية فهي حق جدي وأبي، وأما المناطق الشافعية فسنقاتل عليها إلى آخر جندي. إذن المعركة لا زالت مستمرة، وربما الذي سيأتي أشد من الذي مضى، فعد العدة وتأخب لنصرة دين الله جل وعلا. لا تكن من الغافلين، لا تكن من النائمين، لا تكن من الذين لا يدرون ما يدور حولهم المؤامرة على دين الله عز وجل. قال: أما المناطق الشافعية، ويعني به اليمن الأسفل والمحافظات الجنوبية، قال: فسنقاتل عليه إلى آخر جندي. لهم مخططات وعندهم مآرب يرسمها لهم ملاليهم في طهران وجنوب لبنان، ولكن سيهلكهم الله، وكل خائن سينال عقوبته على يد من خان له. ولهذا تراهم الآن يذوقون سوء العذاب على يد أعدائهم وأعداء الإسلام، لأنهم خونة. ولو وقفوا مع هذه الأمة مع المسلمين لما حصل لهم ما حصل. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله وأن نحذر من هذا الشر الداهم القادم الذي ينتشر في أوساطنا ونحن غافلون، فإن الشر يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ينبغي أن نستحي، أن نستحي لدماء آبائنا وإخواننا وزملائنا الطاهرة التي سفكت في هذه المحافظات وفي هذه البلدان، لنحيا سعداء، لنعيش في أمان، لنسلم في عقيدتنا في ديننا. لا ننسى أولئك الذين ضحوا وتعبوا، أحدهم ربما الآن على فراشه معوق معاق، لا يستطيع أن يتحرك من جراء تلك الحروب الآثمة الظالمة، وآخرون مضوا في سبيلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا أهل السنة، المؤامرة عليكم بالخصوص، المؤامرة عليكم بالخصوص. فإذا دخل الرافضة فأنتم أول من يحاسب، أنتم أول من يعاقب، أنتم أول من يعتدى عليه. فاتقوا الله جل وعلا، وأقبلوا على دين الله عز وجل، وابتعدوا عن الفتن، وأكثروا من دعاء الله، واقبلوا على حفظ القرآن وعلى تعلم العقيدة وعلى التحذير من الشر وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى النصيحة. لا تسكت عن المنكر، فربما يأتي يوم يصل المنكر إلى دارك فلا تستطيع أن تغيره، وأنت في هذه الأيام تستطيع أن تنكر وأن تغير وأن تأمر وأن تنصح وأن تبين. فلنكن كلنا يدا واحدة ضد هؤلاء المجرمين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين حكاما ومحكومين. اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في بلاد فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، إنك قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.